إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الفائدة الثالثة قبل ذلك، يعني نحن بحاجة إلى مثل هذه الأمور، ولذلك يعني اخترنا مثل هذا المنظومة، يعني لو لم يكن إلا أن ندرس البيت الأولين يكفي إن شاء الله، يعني لو لم يسر الله عز وجل ما درسنا إلا هذين البيتين، يعني أول بيت وثاني بيت في نمية شيخ الإسلام فيهما تقصير عظيم جدا. وأنصح إخواني إن شاء الله على ما يسر مما ألقيناه، يعني لو تحفظ مثل هذه الفوائد وكذا وتجلس في مجلس مع الناس تشرح لهم هذه البيتين، والله فيهما تقصير عظيم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. كذلك مما يعني نستفيد من هذا، أو مما يعني كذلك تدفع به كثير من الشبه التي تحوم حول يعني حول في مثل هذا الأمر، أنه يأتي من ربما يلبس عليه يقول لك أنتم تنقلون آثار بأن السلف كانوا يأخذون عن أهل البدع. طيب، فلان وفلان قد سمع من أهل ما قد سمعوا عن مبتدئ، أخذ الحديث عن مبتدئ، هذا شعبة من أئمة السنة قد سمع، أخذ العلم، أخذ الحديث عن قتادة، القتادة كان قدريا بداعيا إلى القدر، كيف تقول وفلان وفلان وفلان؟ الجواب عن ذلك سهل، وهو أن يقال الإجماع قائم على عدم أخذ عن المبتدعة وهجرهم، وهذا باقي، هذا هو الأصل. لكن هذا الاستثناء إنما كان لضرورة، لضرورة اضطر أهل الحديث إلى السماع عن بعض أهل البدعة فأخذوا عنهم الحديث. لكن هل هذه الضرورة كل من يأتي يدعيها؟ هذه الضرورة منتفية في عصر الناس، ليس لأحد أن يدعي الضرورة إلى أخذ الحديث أو أخذ العلم عن المبتدع. لماذا؟ الأمر الأول يقال أن أهل الحديث أو أئمة السنة كانوا على اسمهم أئمة السنة، أهل ثبات أئمة السنة وكذا، يعني الواحد منهم ربما لو يجتمع جميع علماء العصر ما ينزلون ميزان شعبة لا حفظا ولا فقها، أو الإمام مالك أو الإمام يعني تمسكا بالسنة وعلما وكذا وثباتا وكذا. يعني يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني فمن بالك بأئمة ورؤوس السلف. فهؤلاء عندهم من الهيبة ومن قوة الشخصية وقبل ذلك من الثبات والعلم ما يأمنون به بإذن الله، مع ما هم فيه من ضرورة أخذ عن هؤلاء يأمنون به جانب ذلك، ومع ذلك ما كانوا يتجشموا هذا إلا من باب مكره أخاك لا بطلت من سلف. الأمر الثاني أن هذه الضرورة هي ضرورة على اسمها، والضرورة لها شروط، ما هو كل واحد يقول لك هذه ضرورة تقبل منه، يلبس كثيرا من حزبين يقول لك ضرورة الاختلاط، ضرورة كذا، ضرورة كذا. الضرورة لها شروط وضوابط، الضرورة لها شروط وضوابط، من بين تلك الضوابط عدم وجود البديل، اضطرارك أي بمعنى ما عندك حل آخر لإقامة إما دين، لإقامة يعني بدنك، لإقامة نفسك، غير ذلك من الضرورات الخمس المعروفة. إلا من هذا الطريق ولا يوجد سبيل آخر مع ضوابط أخرى طبعا. فالسلف هل كان عندهم بديل؟ ما كان عندهم بديل، كان عند قتادة من الأحاديث التي أخذها عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأخذه أحد عن أنس، بل ربما يعني من الأحاديث التي سمعها أنس وما سمعها غيره من الصحابة في منازلة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم. فالآن كانوا بين أمرين، بين مفسدتين، أحدهما أعظم من الأخرى. المفسدة العظيمة ما هي؟ فوات شيء من الدين، فوات شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا بديل له. المفسدة الثانية وهي هجران، عدم هجران أهل البدع وعدم مباينتهم، هذه مفسدة. فالآن تعارضت مفسدة عظيمة ومفسدة أدنى منها، أيهما تدرأ بالثانية؟ فدرأوا المفسدة الكبرى بالصغر، أي بمعنى درأوا المفسدة الكبرى بمعنى فوت شيء من الحديث بأخذهم عن هؤلاء ما عندهم اضطرارا وكذا، يعني اضطرارا منهم ما عندهم من ثبات على السنة والعلم وغير ذلك. فهمت؟ فلهذا نبه عليه ابن دقيق العيد رحمه الله، نبه عليه الذهبي وغيره، أن السلف إنما كان أخذهم عن المبتدع من باب هذا، من باب دفع المفسدة الكبرى للصغرى، أو من جهة أخرى تقول من باب تعارض مصلحتين عظيمتين، فقدموا المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى، تعارض عندهم مصلحتان. المصلحة الكبرى ما هي؟ الحفاظ على شيء من الدين. المصلحة الثانية وهي هجران أهل البدع ومباينته، أيهما أعظم؟ الأولى، لأن الأولى أمر متعلق بالدين، مصلحة عامة، الثانية مصلحة خاصة كونها يعني في الشعب المسلم. فكان عندهم من الحصانة حيث العلم وغير ذلك، مع توفيق الله عز وجل لهم، لأنهم يعني كانوا أهل ثبات أو كانوا قائمين بأمر عظيم الذي هو فرض كفائي في حفظ الدين، والله عز وجل حافظ دينهم، حفظ لدينه أنه يحفظ أهل السنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظا لكتابه حفظا للسنة وكذا حفظا لمن يقوم بالكتاب والسنة. فالشاهد الآن أن هذا كان من باب دفع المفسد الكبرى بالصغرى ومن باب تحصيل المصلحة الكبرى، فأخذ العلم عن المبتدع. ثالثا، أن هؤلاء المبتدعة ما أخذوا عن كل مبتدع، بل أخذوا عمن علموا منه الصدق في لهجته، وأنه ليس من أهل الكذب. كيف عرفوا ذلك؟ عرفوا باحتكاكهم بهم أو بسبرهم لأحاديثه، مقابلتهم بحديث قرناء وغير ذلك، فعلموا أن هؤلاء أهل صدق. أما الآن تجد المبتدع أخذ الناس كذبا، المبتدع ربما الزمن السلف تجد يعني كثير منهم يتحرز من الكذب ويتحرز منه، وعنده شيء من الدين وعنده كذا وعنده عبادة. أما الآن المبتدع لا عبادة ولا سنة، ويأتي يقول لك تعال أدرس عند المبتدع، يعني قتادة كان قدريا قدرت، يعني تقارن أنه واحد مبتدع الآن حزبي، يعني شتان كما بين السماء والأرض، مع أنه يعني قدري رغم بالقدرية وكذا، لكن كان الرجل عنده من الزهد وعنده من الحديث وعنده من العلم وكذا، معنا بلا مقارنة مع هؤلاء. فالشاهد الآن هذه أمور كثيرة تبين بطلان هذه الشبهة، وأن هذا منتفن الآن لعدم الضرورة إلى الأخذ. الحمد لله الحديث دونه ومحفوظة، وما عليك إلا أنك يعني تكرس نفسك في سبيل تحصيل عن أهل السنة. أهل السنة موجودون، لا تزال طائفة من أمة على حق الله. كذلك العلم، حتى تأخذ العلم يعني يكفي الإنسان مثلا الواجب عليه أن يأخذ شيء الواجب، والواجب يستطيع الإنسان أن يسقط الواجب عليه بالأخذ عن الأشرطة. أما الكمال الذي يؤهلك إلى التصدر وإلى الكمال، هذا لابد من أخذين عن أهل العلم وثني الرقاب عنه، كما نبه على ذلك العلماء ابن عثيمين رحمه الله. يعني الآن المرء في حاجة إلى أن يأخذ من العلم العلم الضروري، العلم العيني، علم الاعتقاد والتوحيد. إذا ما وجد إلا مبتدع ما يذهب عنده، عنده أشرطة والله الحمد لأهل العلم، هذه يحصل بها الواجب العيني عنه وترفع عنه هذه الضرورة المدعاة. لكن هل تؤهله إلى أن يكون ممن يتصدر المجالس؟ لا، حتى يأخذ العلم عن أهله ويتصل إسناده، تتصل سلسلة إسناده بالوحي. كذلك من الفوائد، الفائدة الثالثة مما يذكر في هذا في قوله، أو مما ينبه عليه عند قوله، اسمع كلام محققا في قوله، أن ثمة فرقا بين التماس الحق وبين قبول الحق، وهذا أيضا من الفوائد المهمة في هذا الباب، ومما يدفع الله عز وجل عليك به كثير من الشبهات التي تحوم حول هذا الأمر وفي هذا الأمر. أن ممن يأتي ويريد أن يلبس عليك في مسألة دراسة عن أهل البدع ماذا يقول لك؟ يقول لك يا أخي والله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كذا وفي حديث كذا. قبل كلام الشيطان لما أتى عند أبي هريرة رضي الله عنه لما كان حارسا على بيت المال، قبل منه ذلك الكلام أنك إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك الشيطان حتى تصبح، قال صدقك الله كذب، ويقول لك يعني كذا وكذا يأتيك بعض. وأنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذاك اليهود هؤلاء النخر من اليهود إنكم تشركون إنكم تنددون تقولون ما شاء الله شاء محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرهم على هذا ونهى أصحابه عن ذلك بعد أن أتاه الوحي. وهكذا أيضا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للراهب لما قال إن الله يضع السماوات على أصبع والأرض يضع الأرضين على أصبع والجبال على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحمد. ويأتون غير ذلك من الأدلة يقول لك انظر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا دليل على أخذ العلم من أهل البدع والأهواء، يعني هذه شبهة صح ولا لا؟ يعني يدفع هذه الشبهة بأمور من بينها أنه يقال هناك فرق بين التماس الحق وبين قبول الحق، وما ذكرته من الأدلة هو من الثاني لا من الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب يلتمس الحق عند أهل البدع، وإنما جاءه الحق فقبله صح ولا لا؟ فنحن الآن إذا وصل إلينا الحق نقبله، أما نذهب نلتمس الحق عند أهل البدع لا. فهمتم؟ فلذلك جاء تذكر العطاء هذا عن ابن سينا، إن هذا العلم دين فانظر عما تأخذون دينكم، ما أخذ العلم عن المبتدئ أخذه عن أهل السنة، لكن إذا جاء على الحق أقبل من أي كان، واضح هذا. فيعني تدفع هذه الشبهة بمثل هذا. ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب وفي يده صحيفة من التوراة، فقال له أمتهوكون يا ابن الخطاب قد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي مصحيا ما وسعه إلا اتباعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ يعني من أعلم الصحابة رضي الله عليهم ومن رؤوس المجتهدين ومن رؤوس أئمة الدين، ومع ذلك والفاروق وغير ذلك كان الشيطان يفر منه، إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره. ومع ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يده صحيفة من التوراة قال له ما قال، لماذا؟ لأن التماس الحق لا يؤخذ منه أهل الباطل ولا من الثوراة ولا من غير ذلك، بينما قبول الحق لما أتى اليهود قبل وقالوا ما قالوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك. كذلك من الأصناف الصنف الثالث ممن لا يؤخذ عنهم العلم وهم المجهولون. فالمجهولون لا يدرى حالهم من جهتين، لا يدرى حالهم من حيث ضبطهم للعلم، ولا يدرى حالهم من حيث ماذا؟ استقامتهم على السنة وغيرها. فمن حيث السنة والاستقامة والدين ومن حيث الضبط ومن حيث العلم حالهم مجهول. فلما كان الأمر كذلك دخلوا في النصوص التي نهت عن أخذ العلم عن غير أهل السنة، ومما يستدل على ذلك قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا. فنستدل على الفاسق مثل ما سلف أن المرء ربما قد يكون مثلا من أهل السنة لكن يكون عنده من الفسق ومن كونه ليس عدلا ما يمنع أخذ العلم عنه، لأن الله عز وجل أمر بأخذ العلم عن أهل الاستقامة، فادعوا واستقم. لابد لمن يتصدر في الدعوة أن يكون ماذا؟ من أهل الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه من أدلة الاستقامة. كذلك من الأدلة قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني ما يؤخذ عنه العلم. الآن المجهول كيف نستدل بهذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ كيف نستدل على أن المجهول يدخل في العلم؟ نستدل على ذلك بمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة هذا عند أهل العلم هو يعني إما أن يكون مساويا أو يكون أولويا، يعني مما يكون أولى في الحكم من الفاسق ما هو؟ الكافر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني من باب أولى الكافر ما يأخذ صح؟ الذي يساوي الفاسق ما هو؟ المجهول. بأي جامع؟ بجامع عدم ثبوت وصف العدالة فيهما. فكما أن الفاسق لم يتحقق ولم يثبت عندنا عدالته، فكذلك المجهول لم تثبت عندنا عدالته، إذن يلحق به في الحكم ويكون ممن يدخل في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتتبعوا. مقتضى هذا التسبل يعني هذا التثبت وهذا التبين الرد، إنه مقتضى التوقف الرد. فإذا يستدل بهذا وغيره. وهكذا أيضا جاء عن شعبة أنه قال عن أخذ العلم عن المجهولين، قال إذا حدثك الرجل من ورائي حجاب فلا تدري هو شيطان دعاك أم نحو هذا. لماذا؟ لأن هذا في حكم الله، المجهول هو محدثك من وراء حجاب، ما تعرف حاله هل هو إنسي أم جني، يعني من حيث هل هو من يعني هل هو من شياطين الإنس أم من شياطين الجن، أم هو إنسي من أهل السنة. كما قال الشاطبي وغيره من أهل العلم، قال أهل البدع شياطين الإنس، أهل البدع شياطين الإنس. فالشاهد أن المجهولين يعني ممن لا يؤخذ عنهم العلم، لا يدرى حالهم وما اعتقادهم، والغالب على مثل هؤلاء أنهم يكونون من أهل البدع ومن أهل الضلال، فيدسون في الفتن ويكتبون ويطعنون في أهل السنة مقالات وغير ذلك، يتكلمون بكناء وبأسماء وبألقاب وينتسبون إلى نسب من بلدان أو صناع وغير ذلك وليسوا معروفين بها. فبعد ذلك يعني يدخلون ويندسون في وسط أهل السنة بمثل ذلك، وهم جهيل، وأكثر ما تحدث فتن بسبب هؤلاء. انظروا الآن تجد هذا برمكي وهذا كذا وهذا مدريش، وتجد بعض الناس ينقرض مثل هؤلاء. يعني ما عزيزي يقول جاءك فاسق من المتبين، هل تعرف تعرف عدالته؟ لا تعرف، كيف تأخذ العلم عنه؟ إن هذا العلم جنه، فانظروا عما تأخذ جنه. فإذا أصحاب هذه الأسماء المستعارة وهكذا من جهيل الذي لا يعرف حاله ليأخذ العلم عنه، يعني ما تحتاج أن تسلفي، ما تحتاج تسألني تقول لي فلان وفلان لا تعرفه، توقف فيه يا أخي حتى يأتيك التزكية. فليس الأصل هي الإباحة في أخذ العلم عن أهله، الأصل منع حتى يعرف ماذا ثبوت أهليته من حيث العدالة ومن حيث استقامة على السنة ومن حيث العلم، ليس الأصل الإباحة، الأصل المنع حتى يثبت هذا الأمرين. فلذلك قال المسلمين إن هذا العلم لنا فانظروا عمن تأخذون دينه، ليس كل من هب ودب يأخذ عنه العلم. فهذا كله نستفيده من قول شيخ الإسلام رحمه الله اسمع كلام محقق في قوله. وهكذا أيضا منا مما نستفيده من هذا البيت مما يدخل في ذلك أيضا قول شيخ الإسلام رحمه الله اسمع كلام محقق في قوله، يعني وصف نفسه مدح نفسه بأنه محقق في قوله، وهذا مدح. وقد جاء النهي عن التزكية، تزكية النفس فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فكيف يقال هنا؟ يقال بأن شيخ الإسلام رحمه الله لم يأتي باب النهي في ذلك، لأن مدح المرء لعلمه لتأليفه ودعوته إنما يكون النهي عن ذلك إذا كان إعجابا، أما إذا كان لمصلحة شرعية فيجوز ويكون أمرا غير محرم، والنهي الذي جاء في النصوص إنما هو محمول على من يزكي نفسه إعجابا وفخرا، أما من يفعل ذلك لمصلحة شرعية فإن ذلك يجوز كما ذكر أهل العلم، وعلى ذلك أدلة. فيجوز إذا كانت المصلحة الشرعية داعي لذلك. وقد ذكر النووي رحمه الله يعني فوائد في هذا الباب في شرحه على صحيح مسلم، وذكر من تلك الأمور والزواحف والمصالح الشرعية التي يجوز هذا الباب، أي يعني يجوز للمرء أنه يذكر شيئا من مناقبه وغير ذلك وجود هذه الدوافع وهذه الأمور. من بين ذلك تقول أولا دفع الشر عن النفس، دفع الشر عن النفس، أي قد يحتاج المرء إلى ذكر شيء من ذلك ويمدح تأليفه ومناقبه ويذكر شيء من مناقبه لدفع الشر عن النفس، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه لما أراد الخوارج قتله، كما جاء في صحيح مسلم يوم الوادي رحمه، وجاء معلقا عند البخاري أنهم لما أرادوا وحصره الخوارج وأرادوا قتله قال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر رمضة فله الجنة فحفرته؟ أنا لم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العشرة جيش العسرة فله الجنة فجهزته فصدقوه بما قال أو كما جاء في الأثر. فالشاهد أنه يعني في هذا الأثر مدح من عثمان رضي الله عنه وذكر مما شيء من مناقب عثمان رضي الله عنه، فهل هذا مما يدخل في النهي؟ لا. لماذا؟ لأن ذلك كان من مصلحة شرعية وهي دفع الشر عن النفس. الأمر الثاني تحصيل العلم النافع وتحفيز الناس على أخذ العلم النافع. فإذا كثرت همم الناس وكان عند الشخص من العلم ما يستطيع نفع الناس به وربما انقاذهم مما هم فيه من البدع والضلالات وغير ذلك، فيجوز له هذه المصلحة الشرعية ويكون هذا سببا وأمرا دافعا إلى مثل هذا، أنه يحفز الناس بما عنده من العلم ويذكر حقيقة الحال أن عنده من العلم ومن كذا ومن الحفظ ومن التلقي عند أهل العلم ما به يعني يأمن الناس وما به يحفز الناس إلى أخذ العلم الذي عنده. ومن ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بالقرآن لا رحلت إليه أو قصر إليه مطايا الإبل لا رحلت إليه، أو كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. هذا فيه ثناء على علمه، لكن هذا الثناء هل كان منه إعجابا؟ لا، وإنما كان منه لمصلحة شرعية وهي تحفيز الناس أنهم يؤمنون، كون هذا الشخص من أعلم الناس بالقرآن فهذا مما يدفع الناس ويحفزهم إلى أخذ العلم عنه. كذلك من الأمور والدوافع لذلك تحصيل مصالح الناس، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظا عليم. فلم يكن هذا منه عليه الصلاة والسلام يعني إعجابا، حاشاه، نبي معصوم، ولكن كان منه ذلك لتحصيل مصالح الناس. فلا يوجد من يقوم على مصالح الناس مع شدة قرارهم في ذلك وما سيحصل لهم مما أوحى الله عز وجل إلى يوسف عليه الصلاة والسلام كما جاء في تلك الصورة. فلتحصيل لهذا الأمر الذي هو تحصيل مصالح الناس، وأن يوسف عليه الصلاة والسلام هو أولى من وأجدر من يقوم بذلك، قال ذلك: إني حفيظ عليه، بيانا للواقع ولهذا الأمر الذي هو تحصيل مصالح الناس. فهذه أمور ثلاثة ذكرها النووي رحمه الله وهكذا غيره، وأنها من الأمور ومن الدوافع والمصالح الشرعية التي تجوز بك المسألة. الفائدة الخامسة التي نستفيدها من قوله: اسمع كلامه محققا في قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدل. قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدل فيه أن العلم النافع والاعتقاد الصحيح يحمل صاحبه على الثبات، يحمل صاحبه على الثبات ويريده تمسكا بالحق ووثوقا وشدة التمسك. لا ينتهي، اسمع كلام محقق في قوله، ما نتيجة ذلك؟ يريدك هذا لا ينتهي عنه ولا يتبدل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. من هؤلاء الذين لم يبدلوا تبديلهم؟ مؤمنون حقا، وإنما يكون ذلك بالاعتقاد الصحيح والعلم النافع، فهم اللذان يريدان صاحبهما التمسك والثبات وعدم التبديل. يثبت الله الذين آمنوا بماذا؟ بالقول الثابت. فهذا قول ثابت، اسمع كلام محقق في قوله قول ثابت. ماذا يورثك؟ يورثك كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا لا ينتهي عنه ولا يتبدل. والقول الثابت هو كلمة التوحيد، لكن العبرة بعموم اللفظ أيضا بخصوص السبب. فالاعتقاد الصحيح أيضا مما يدخل في ذلك، وأنه من القول الثابت يورث صاحبه ثباتا في الدنيا وثباتا في الآخرة. وانظر إلى أئمة السلف وأئمة الدين على مر الدهور ومر الأزمان كيف أورثهم الاعتقاد الصحيح الذي عندهم والعلم النافع العمل به والدعوة إليه والصبر على ما يلقون فيه من الأذى، يعني أورثهم ذلك الصبر على ما يلقون فيه من الأذى والثبات وعدم التبديل. انظر إلى ثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وانظر إلى ثبات الإمام أحمد رحمه الله في حرب الردة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني عزم على حرب أهل الردة ومن منع الزكاة. فالصحابة رضي الله عنهم كثير من الصحابة عارضهم في ذلك، فكان رضي الله عنه أن يحتج لهم بحديث أبي هريرة، احتج لهم بحديث أبي هريرة ولم ينتني ولم يعني وثبت رضي الله عنه على الاستدلال بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه من تمسك بالدليل أورثه ذلك ثباتا، وذلك لعلمه رضي الله عنه لكونه ما تعرفون من يعني مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه علمه ثباتا. فكان كما قال الإمام ابن المدينة رحمه الله كما ذكر ذلك في السير وغيره، حفظ الله هذا الدين برجلين، بأبي بكر الصديق يوم الردة وبالإمام أحمد يوم الفتنة، فتنة القول خلف القرآن، اجتباهم الله عز وجل. وهكذا غيرهم من الصحابة وغيرهم من أئمة الدين، لكن كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رأس الصحابة ثباتا وتمسكا، وهكذا الإمام أحمد رحمه الله كان على رأس السلف ثباتا وتمسكا، فأورثه ذلك الثبات وعدم التبديل بسبب ما عنده من الاعتقاد الصحيح والعلم النافع. فالاعتقاد الصحيح والعلم النافع يورد صاحبه التمسك وعدم التبديل. وانظر إلى أبي إسماعيل الهروي ماذا قال، من يحفظ أثر أبي إسماعيل الهروي؟ قال: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك فلا اسكت. ما يطمعون فيه انه يرجع عن مذهبه، هذا يعني شيء، هذا في عقيده ما يستطيعون، هم يعرفون بانه لن يرجع عنها. قال: فلا يقولون لي ارجع عن مذهبك، هذا ما يطمعون فيه، يعني بدون نقاش يعني الذي يقول ما سيطمعون فيه. قال: ولكن يقولون لي اسكت عمن خالفك، اقل احوالك يا اخي اسكت ولا تكلم. قال: فلا اسكت. أورثه ثباتا الاعتقاد الصحيح، وكذلك العلم النافع أورثه ثباتا، أورثه ثباتا. وهكذا يعني تجد أهل الباطل يهابونك كون ثابت على السنة. ولاحظ هذا في نفسك، عند أن تجد من نفسك قوة وثباتا والله تجد غيرك يهابك، وعندما ربما يصيبك ضعف وغير ذلك إما بمعاصي أو غير ذلك، ربما تجد هذا في خلق زوجتك وفي خلق أبنائك وخلق أصحابك. تجد اليوم سبحان الله ما الناس ما يعملون مثل قبل، وهذا جاء عن السلف أن المعاصي لها آثار حتى تظهر في خلق يعني الأهل وخلق الأولاد بل الدابة حتى ربما بسبب ماذا، والذين كسبوا السيئات جزاء السيئات من مثلها تلحقهم بنا. فلكن الاستقامة على دين الله عز وجل ثباتا على الطاعة وعلى السنة أعظم ما يكون بذلك ثباتا على الاعتقاد الصحيح، يولد صاحبه الثبات وعدم التبديل، ويريده أيضا الهيبة يهابه الناس بسبب قيامه بهذا الأمر العظيم. وانظر إلى أصحاب الاعتقاد الصحيح وأصحاب العلم النافع كيف شرفهم الله عز وجل في الفتن. كان يعني جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إذا أقبلت الفتنة علمها العالم، فإذا أدبرت علمها كل الناس. يعني العالم عنده من البصيرة وعنده من العلم من الاعتقاد الصحيح الذي يورثه البصيرة، فيدرك الفتنة في أوائلها. تجد الآن سبحان الله فتن قبل أن تقع، ربما أن في غفل عنها، تجد من أهل العلم ممن هم أهل الثبات يورثهم الله عز وجل البصيرة بسبب ماذا؟ بسبب ما إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، بسبب تقواهم. وأساس التقوى يكون مبين على العلم، التقوى التي يعني لا تكون تقيا إلا إذا كنت على علم، لأن التقوى هي ماذا؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. بماذا؟ بفعل أوامر واجتناب نواهي. كيف هذا؟ بعلم. فالتقوى ما تكون تقوى بجهل، الجهال ليسوا بأتقياء إذا كان عندهم ما يعني هم قائم به، إذا كان بنيا على علم، وإن لم يكن علماء فهذا أتقياء. وأعظم ما يكون الأمر تقوى وخشية إذا كان مع علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالشاهد أنه يعني أصحاب الاعتقاد الصحيح والعلم النافع يريدهم ذلك من سلف الثبات والبصيرة، يدركون الفتن قبل ظهورها بمجرد أمارات وغير ذلك ما أتى من عز وجل من بصيرة وعلم يدركون ما سيحصل من الفتن وغير ذلك، لا كونهم يعلمون الغيب لا، ولكن لأن العالم اشتباه الله عز وجل فهو عالم على اسمه، يعلم عنده من العلم ما عنده غيره، ومن علمه أنه يورث ذلك البصيرة، يورث ذلك البصيرة والثبات في الفتن فيدركها قبلها، وعنده بعد نظر لسعة علمه ولثباته ولاعتقاده الصحيح يورثه ذلك، ويجعل له الله عز وجل جزاء له على ذلك البصيرة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا بين الحق والباطل، فرقانا بين الحق والباطل، يصبح عند المرء بصيرة بسبب ما لم يسبب سلوكه طريق الحق والاعتقاد الصحيح، بسبب تبصر بصره الله عز وجل. أما الذي تجده على خلاف ذلك يريده العمى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قد قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. وعكس ذلك إذا أتتك الآيات وثبت عليها كذلك تصدق وتجازى يوم القيامة ويطعك الله عز وجل. وأهل العلم النافع والاعتقاد الصحيح يعني هم ذروة أهل الإيمان وأهل الثبات. وانظر في قصة قارون ما هو يعني من أعظم الأدلة على ذلك، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون خيرة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظر كيف يعني أهل الذين يعتنون بالاعتقاد الصحيح أو من ليس عندهم من العلم النافع والاعتقاد الصحيح ما يعني أمروا به فيكون ذلك لا يريدهم البصيرة، فما أدركوا الفتنة إلا بعد أن هولت. هذا من أدلة كلام الحسن البصري، لما أقبلت فتنة قارون ما أدركها الجهال وما أدركها الناس الغافلون، بل اغتروا به وقال إنه لذو حظ عظيم. من الذي بصر الله عز وجل وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرة. هذا من أدلة كلام الحسن البصري رحمه الله، أن الله عز وجل من الذي بصر؟ بصر أهل الإيمان، هم أهل العلم، وقال الذين أوتوا العلم، هذا يعني ذكر وصف، يعني الله عز وجل إذا ذكر وصفا وإن لم يقل بسبب علمهم، هذا من قواعد تفسير القرآن أن ذكر هذا الوصف له فائدة، فذكر الحكم مقرونا بوصف هذا يدل على أن هذا الحكم متعلق بهذا الوصف، وأنهم لعلمهم هذا العلم هو الذي أورثهم هذا الأمر الذي هو البصيرة. بعد ذلك الجهال أتوا وأدركوا، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. انظر كيف يعني لما ولت الفتنة أدركها كل الناس، لكن في بداية الفتنة من أدركها؟ أدركها أهل العلم، فإذا أقبلت الفتنة يدركها العالم، وإذا تولت أدركها غيره من الناس. الشاهد من ذلك أن الاعتقاد والعلم الاعتقاد الصحيح والعلم النافع يورث صاحبه الثبات على الحق والصدق عليه وشد التمسك عدم التبديل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.